الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد رقم 23 موجود على الطاولة شرح صحيح مسلم وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب الفضائل إلى باب من فضائل عبد الله ابن عمرو ابن حرام والد جابر أي والد جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عبد الله ابن عمرو ابن حرام من أعظم مناقبه حديث الكفاح. حديث الكفاح ما هو الكفاح؟ أن الله تبارك وتعالى بعدما استشهد رضي الله عنه كلمه كفاحا كلمه سبحانه وتعالى كفاحا وهذا الحديث عده ابن تيمية رحمة الله عليه في أحاديث الصفات في موضع من أحسن المواضع لتقريرها يعني لتقرير الصفات وذلك في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 184 هذا الموضع أيها الإخوة من أحسن المواضع من كلام شيخ الإسلام في تقرير الأسماء والصفات فشيخ الإسلام عد حديث الكفاح أن الله تبارك وتعالى كلم عبد الله ابن عمرو ابن حرام كفاحا عد هذا من أحاديث الصفات فنحن نثبت هذا أن الله تبارك وتعالى يرويه عنه ويروي عن محمد بن المنكر الأخر سفيان بن عيينة وشعبة وابن جريج ومعمر وعبد الكريم عبد الكريم هذا هو عبد الكريم ابن مالك الجزري عبد الكريم ابن مالك الجزري فهذه خمس طرق لهذا الحديث قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان ابن عيينة فإذا الإمام مسلم أبهم سفيان أولا ثم قال قال عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر وهو محمد يقول سمعت جابر ابن عبد الله يقول لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجن يعني مغطى وقد مثل به. والهرري يقول الرواية بالتخفيف يعني وقد مثل به، مثل به مثل به أي أنه قطعت أعضاؤه. قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي. نهوه قومه لأنه ربما رأى ما لا يحتمله فيصيبه الجزع، فيصيبه الجزع. ولذلك الإنسان يعني ينظر في حال نفسه، إن كان يتحمل مثل هذه المواقف وهو يعتبر بها تزيده عبرة وعظة فيفعل، وإلا فلا يدخل نفسه في الفتنة، ربما يصاب بالجزع. يموت لك ميت فتقول مثلا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وقبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرح تقبيل الميت فتذهب من أجل أن تقبل فتجزع وتصاب بالجزع. فإذا علمت من نفسك أنك تصاب بالجزع فإذا لا داعي لهذا. ودليل هذا فنهاني قومي. قال فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، يعني من أجل أن يدفن. فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمر أو أخت عمر. بنت عمر أو أخت عمر، هذه أخت عبد الله ابن عمرو بن حرام، وهي عمة جابر لأنه عبد الله ابن عمر، فهي بنت عمر وهي أخت من؟ أخت عبد الله ابن عمرو بن حرام. فإذا أخت عبد الله ابن عمرو بن حرام عم جابر، واسمها فاطمة كما سيأتي. أو أخت عمرو فتكون عمة عبد الله ابن عمرو، فإما أن تكون أخته وإما أن تكون إيش؟ عمته. إذا قلنا بنت عمرو فتكون إيش؟ أختهم، وإذا قلنا أخت عمرو فتكون عمتهم. وهنا قد روى مالك في موطئه شيئا ذكره الهرري عند هذا الموضع في المجلد 23 صفحة 670، قال وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كان قد حفر السيل عن قبرهما، وكان في قبر واحد مما يلي السيل يعني في طريق السيل، فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما مات بالأمس، وكان أحدهما وضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين الوقعتين 46 سنة، يعني بعد 46 سنة لما السيل حفر عن قبرهما فوجد على حالته. وهذا أيها الإخوة من الأدلة التي تدل على أن بعض الموتى وخاصة من الشهداء قد يبقى بدنه على حالته. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فبالنسبة للأنبياء هذا واضح، وأما بالنسبة لغير الأنبياء فقد يكون هذا في غير الأنبياء من الشهداء والصالحين. وقد أخبرني أحد الإخوة أنه يعني أراد أن يحفر قبر والده حتى يدفن إليه آخر بعد مدة 5 سنوات أو 6 سنوات، قال فحفرنا عليه فإذا هو كما هو هنا في مقبرة في الشارقة. فإذا يمكن أن يكون هذا لغير الأنبياء، يمكن أن يكون هذا لغير الأنبياء. فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمر أو أخت عمر. فقال ولما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. فإذن هذه منقبة عظيمة، حديث الكفاح وهذا الحديث، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هنا ذكر الهرري في صفحة 667 قال وأما أبو جابر فهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ابن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ابن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه، وهو أحد النقباء، شهد العقبة وبدرا وقتل يوم أحد ومثل به. فإذن عبد الله بن حرام هذا من النقباء الذين شهدوا بيعة الأش بيعة العقبة. وروى بقي ابن مخلد عن جابر رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي أو استشهد أبي وترك عيالا عليه دين. قال أفلا أبشرك بما لقي الله عز وجل أو بما لقي الله عز وجل أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال إن الله عز وجل أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال له يا عبدي تمنى أعطك. قال يا رب تردني إلى الدنيا فأقتل فيه ثانية فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث أيها الإخوة صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 7905. فإذا حديث الكفاح حديث صحيح. قال الهرري هنا وقد تضمن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن حرام لم يسمع بمثلها لغيره، وهي أن الله تعالى كلمه مشافهة بغير حجاب حجبه به ولا واسطة قبل يوم القيامة، ولم يفعل الله ذلك مع غيره في هذه الدار. قال وظاهر هذه الآية قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، يقول وظاهر هذه الآية مع هذا الحديث حديث الكفاح أن الله عز وجل لم يفعل هذا في هذه الدار لحي ولا لميت إلا لعبد الله بن حرام هذا خاصة. فيلزم على هذا العموم أنه قد خص من ذلك بما لم يخص به أحد من الأنبياء، وهذا مشكل بالمعلوم من الدين ضرورة أو من ضرورة الشرع ومن إجماع المسلمين على أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء كما فقد قال. فوجه التلفيق أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم التلفيق أو التوفيق يعني وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إنما يعني به والله أعلم أنه ما كلم أحدا من الشهداء. فإذا حديث الكفاح عندما نقول هذا خاص بجابر يعني بالنسبة لغيره من الإيش من الشهداء, وأما الأنبياء ففضلهم معروف نعم تخلي الأسئلة لآخر الدرس إن شاء الله. الذي بعده قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وجعلوا ينهون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهون لأنه علم أن هذا البكاء ليس بكاء جزع وإنما هو بكاء إيش؟ بكاء رحمة. إذا كان بكاء رحمة فهذا محمود هذا ممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ابن ابنته فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الطفل ويبكي, قالوا ما هذا يا رسول الله أو أتبكي يا رسول الله؟ قال إنما هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالممنوع هو بكاء ليش؟ بكاء الجزع. وأما بكاء الرحمة فهذا يدل على رقة القلب. ولذلك يذكرون عن الفضيل بن عياض أنه لما بلغ بموت ابنه ضحك, فقال بعضهم يعني هذا دليل على يعني الرضا على الرضا بالله عز وجل حتى أنه ضحك. فقال بعض العلماء حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من حال الفضيل, فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين مقامين وهو مقام الرضا ومقام ليش الرحمة والشفقة, وأما قلب الفضيل فلم يتسع إلا لمقام واحد وهو مقام ليش مقام الرضا. قال وجعلت فاطمة بنت عمر تبكي, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبكيه أو لا تبكيه؟ يعني تبكيه لا تبكيه درجته يعني فاقت الجميع. قال ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتني. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر هو معمر بن راشد كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث, غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. نعم طبعا هذا معلوم أيها الإخوة أن العبرة أو أن الحكم لمن زاد, إذا كان الرواة كلهم ثقات بعضهم اقتصر واختصر وبعضهم يعني زاد فالحكم للإيش فالحكم للزائد طالما أنه يعني لم يخالف وطالما أنه ثقة حافظ. قال حدثنا محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن عبد الكريم. من عبد الكريم؟ نعم، عبد الكريم ابن مالك الجزري. عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا، مجدعا يعني قد مثل به، قطعت أطرافه وجدع أنفه، قطعت آذانه. قال فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. قال باب من فضائل جليبيب رضي الله تعالى عنه. هذا ذكره الهرري في المجلد 24 في صفحة 7، يعني في أول المجلد. جليبيب، وهو جليبيب، وجليبيب تصغير جلباب. قد كان رجلا من ثعلبة، يعني من هذه القوم، وكان حليفا في الأنصار. قال ابن سعد، ابن سعد يعني في كتاب الطبقات، وهو كتاب عظيم بالأسانيد، وهو من أصح كتب السيرة، طبقات ابن سعد. قال سمعت من يذكر ذلك، روى أنس بن مالك قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبي، وكان في وجهه دمامة، دمامة الوجه. نعم، والإنسان بإيمانه يعني يظهر من أحسن ما يكون حتى ولو كان دميما، فإن الجمال هو جمال القلب وجمال الروح وجمال الدين. قال فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. كاسد، سلعة كاسدة ما حد بيشتريها. فقال إنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله لست بكاسد. هذا رواه أحمد وغيره. وأيضا هنا الإمام مسلم ذكر حديث أبي برزة في فضائل جليبيب من حديث أبي برزة، ولكن في غير صحيح مسلم، في تزويج جليبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار يا فلان زوجني ابنتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، قال نعم ونعمة عين. قال إني لست لنفسي أريدها، قال فلمن؟ قال لجليبي. قال حتى أستأمر أمها، فأتاها وأخبرها بذلك، فقالت حلقة، حلقة يعني تدعو نفسها بالإيش؟ بالهلاك يعني، حلقة عقرة. نعم. ألي جليبيب؟ لا، لعمر الله لا أزوج جليبيبا. فلما قام أبوها ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الفتاة من خدرها لأبويها من خطبني إليكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أفترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وقال شأنك بها فزوج، وقال شأنك بها، فزوجها جليبيبا ودعا لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره ابن الأثير في الاستيعاب في معرفة الأصحاب. قال الإمام مسلم هنا في فضائله حدثنا إسحاق بن عمر ابن سليط قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت. ثابت هنا هو ثابت البناني. ثابت البناني يروي عن من؟ المشهور أنه يروي عن إيش؟ عن أنس، يعني عن الصحابة. فهنا نزل درجة عن كنانة ابن نعيم. عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ فأفاء الله عليه يعني من الفيء، الفيء المعروف. والعلماء يفرقون بين الفيء وبين الغنيمة، وهذا درسناه بالتفصيل في كتاب الجهاد من صحيح مسلم. ويفرقون بين الفيء والغنيمة أن الفيء يعني يحصل بلا يعني بلا مجاهدة، وإنما يفر الكفار فيغنم المسلمون، فهذه الغنيمة التي تحصل بدون قتال يطلق عليها الإيش؟ الفيء. وأحيانا الفيء يعني يشمل الذي يكون بالقتال والذي يكون بدون القتال. فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ لأن كل واحد من الصحابة صار يبحث عن إيش؟ عمن فقد من أهله، الذي يبحث عن أبيه، عن أخيه، عن ابن عمه. قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. فكل ذكر قريبه الذي فقده. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين شأن من أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا السؤال. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوا، كما أنكم تفقدون يعني أقاربكم، فهذا إيش؟ فهذا فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتله ثم قتلوه، يعني هو قتل السبعة ثم السبعة، سبعة قتلهم ثم قتلوه، يعني غيرهم من الكفار. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، يعني بقية الكفار، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهذه الكلمة أيها الإخوة إنما تقال عند شدة الإيش؟ شدة التقارب والصلة والمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا في علي، أنا منه وهو مني. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأسلوب في المودة التي تكون بين المؤمنين، والتي تنفى بين المؤمن والكافر. كافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إذا أنا قلت لست مني ولست منك، يعني ما في بيني وبينك أي رابطة. لست مني، لست مني ولست منك، ليس بيني وبينك أي رابطة، أي مودة. وبالعكس، هذا مني وأنا منه، يعني تمام المودة والمحبة. قال: فوضعه على ساعديه، يعني رفع رأسه حتى يحفر له ويسر، ليس له إلا ساعدا، النبي صلى الله عليه وسلم. فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. وهذه هي سنة الشهيد، لا يغسل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جملوهم في دمائهم، هذه الدماء تشهد لهم يوم القيامة. يأتون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا الغسل، فلا يجوز تغسيل الشهيد أبدا بالإجماع. طيب وأما الكفن؟ الكفن يكفن، لا تنزح ثيابه، وإنما يكفن على إيش؟ ها؟ على ثيابه. طيب هل يصلى عليه؟ يجوز الصلاة على الشهيد ولا تجب، يجوز الصلاة على الشهيد ولا إيش؟ ولا تجب، يكفيه أنه قتل في سبيل الله. قال الإمام النووي عندك هذا مني وأنا من، معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى. الذي بعد ذلك فضائل أبي ذر، وطبعا ما شاء الله حديث طويل. نعم. قال باب من فضائل أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر رضي الله عنه ذكر الهرري في صفحة 10 شيئا من ترجمته، قال وأما أبو ذر فاسمه جندب ابن جنادة ابن قيس ابن عمرو ابن مليل ابن حرام ابن غفار، فإذا هو غفاري ابن كنانة، كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن قصي ابن نزار، فنسبه شريف، غفاري كناني نزاري، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه، قديم الإسلام، فهو من السابقين، يقال أسلم بعد 4 فكان خامسا، ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بعد أن مضت بدر وأحد والخندق. نعم. لما جاء كما نقرأ إن شاء الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر، فقال له ارجع إلى قومك، فإذا علمت أني ظهرت وهاجرت فأتني. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه، فبدأ بأخيه أنيس فقال لا أرغب عما دخلت فيه، فدخل في الإسلام. ثم دعا أمه فقالت لا أرغب عما رغبت فيه، ثم رجع إلى قومه دعاهم فأسلم نصفهم، النصف الآخر حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم المسلم. فهؤلاء كلهم في ميزان أبي ذر رضي الله عنه، غفار كلها أسلم، هذه بنو عمومتهم، فلما علموا بإسلام غفار أسلموا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لغفار وإيش ولأسلم، وهؤلاء كلهم في ميزان حسنات أبي ذر رضي الله عنه. فلذلك ينبغي أيها الإخوة أن لا نهمل يعني أمر الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا ذكر الإمام مسلم في الحديث يروي عن أبي ذر عبد الله بن الصامت، ويروي عنه حميد بن هلال، ويروي عن حميد سليمان بن المغيرة، هذا طريق، والطريق الأخرى ابن عون عبد الله بن الصامت. فإذا سليمان بن المغيرة وابن عون كلاهما عمن عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار، وقد عرفنا أن غفار يعني من كنانة، وكانوا يحلون الشهر الحرام، الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية، فغفار كانوا يحلون الشهر الحرام، بل أبو ذر يعني كان متمرسا في قطع الطريق. نعم، وسيأتينا أنه لما جاء مكة وأعلم بالإسلام في قريش قاموا وضربوه، كان بعد ذلك يقطع عليهم طريقهم. نعم، ولما جاء أبو ذر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من غفار، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبينه، كيف إن حد من غفار ها جاء إيش؟ جاء يسلم. نعم، قال وكانوا يحلون الشهر الحرام. قال فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قوم، يعني هنا حسدوهم، وترتب على هذا الحسد أنهم أفسدوا بيننا وبينهم، يعني أفسدوا بينهم وبين خالهم. كيف ذلك؟ فقالوا إنك إذا خرجت من أهلك، إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. أنيس هذا خالف إليهم، يعني اتهموه بأنه يفاحش مع زوجة خاله، هذا معنى خالف إليهم أنيس. قالوا هذا له. قال فجاء خالنا فنثى علينا، نثى يعني أفشى وأشاع هذه التهمة، فنثى علينا الذي قيل له، يعني قال لهم، يعني الناس يقولون إن أنيس بيفعل كذا وكذا. قال فقلت، أبو ذر يقول، أما ما مضى من معروفك فقد كدرتهم. كدرت يعني إيش؟ يعني ليس لك شكر عليه، ما بنشكرك لأنك الآن اتهمتنا. نعم، خربت يعني. قال أما ما مضى من معروفك فقد كدرتهم، يعني أبطلت شكره باتهامك لنا، فلا مكافأة لك علينا. قال ولا جماع لك فيما بعد، ما بنقعد إحنا وإنت في مكان مرة ثانية. قال فقربنا صرمتنا، الصرمة هي القطعة من الإبل، كان معهم إبل يعني يركبون عليها ويحلبونها في سفره. قال فاحتملنا عليها، احتملنا هنا يعني ركبنا عليها، يعني حملنا أنفسنا عليها. قال وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. شوف كيف الناس أفسدوا، حتى اتهمهم، فلما قال له أبو ذر هذا الكلام تغطى ثوبه فجعل يبكي. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. حضرة مكة يعني قريبا من مكة، ولذلك لما احنا نقول يعني حضرة فلان، لأنه صار ايش؟ صار قريبا منك، فتقول له حضرتك لأنه صار قريبا منك. قال فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. ايش معنى نافر؟ نافر يعني راهن عليها. أنيس كان شاعرا، فقابل شاعر معه صرمة من الإبل، قال له يلا صرمتنا وصرمتكم، وكل واحد يقول الشعر وواحد يحكم بيننا، والغالب يأخذ الصرمتين. نعم، هذا معنى نافر، نافر راهن وسابق. قال فأتي الكاهن يعني حكم الكاهن، فخير أنيسا، خيره يعني جعله هو الغالب، جعله هو الفائز. فخير أنيسا يعني قال أنيس خير من هذا الذي يسابقهم، فإذا أخذ الصرمتين. ويأتينا في الطريق الآتية أن أنيسا جعل يمدح الإيش، يمدح الكاهن، يمدح الكاهن، والثاني ما محصل شيء يقوله، فحكم له الإيش، حكم له الكاهن. نعم. قال فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال طبعا هذا أيها الإخوة ما يجوز، لأن هذا من القمار، وإنما تجوز المراهنة والمسابقة فيما هو فيه منفعة للمسلمين، لكن طبعا هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء كانوا في الجاهلية. فالمراهنة تجوز مثلا في الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في إيش، إلا في خف أو حافر أو نصل. ما في مانع أن أنت تقول طلع 1000 وأنا طلع 1000 ويلا اللي يصيب يأخذ 2000، لا بأس به إذا كان المقصود هو التدريب على إيش، التدريب على الرماية، لأن هذا مما ينفع المسلم. طيب قلت له طلع 500 ونتسابق على صورة الفرقان، اللي ما يخطئ يأخذ الإيش، يأخذ 1000، لا بأس إذا كان المقصود بهذا هو التشجيع على إيش، على حفظ القرآن، وخاصة إذا وجدت أن الناس انصرفوا عن هذا. ليس هذا في كل الأحوال، فالمهم أن هذه الأمور يعني هذا ضابطها، وهذا الضابط ذكره ابن القيم في كتابه العظيم الفروسي، طيب له كتاب يسمى الفروسية، وذكر في أحكام المسابقة أن ما كان من شأنه يعني رفع شأن الإسلام ومصلحة للإسلام فيجوز المسابقة عليه. قال وقد صليت يمنا، يقول أبو ذر لمن، لعبد الله بن الصامت، يقول له وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ويأتينا في الرواية الآتية بسنتين، وهذا يعني لا بأس، أحيانا بيكون سنتين وشيء، فمنهم من يجبر الكسر فيقول 3، ومنهم من يلغي الكسر فيقول 2. قال قلت لمن، عبد الله بن الصامت يقول له كنت بتصلي لمين يعني، قال لله. قلت فأين توجه، أي قبلة كنت تتجه، قال أتوجه حيث يوجهني ربي. فيلهم مثلا أنه يصلي إلى جهة كذا، الله أكبر ويصلي. نعم. وطبعا هذه الصلاة ليست كالصلاة الشرعية الموجودة الآن، لأن الصلاة الشرعية ما فرضت إلا قبل الهجرة بإيش، بثلاث سنوات، ليلة الإسراء. نعم. فهذا مما يدل على أن أبا ذر يعني كان على الحنيفية، وهذا كان موجود مثل هذا والد سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، ما كان يدعو الأصنام ولا كان يذبح الأصنام، وكذلك أبو ذر. نعم. وكذلك ورقة بن نوفل، وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعث. نعم نعم، ما أدري، على كل حال إن يعني هؤلاء معروفون، وطبعا هذا بتكون هداية الفطرة، علاوة على أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجود، ولذلك يعني الذين ماتوا في الجاهلية هم في النار، لأن دين إبراهيم عليه السلام كان موجود، وهم حادوا عن دين إبراهيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار، لأنهم ماتوا في الجاهلية، فلزمتهم الحجة وقامت عليهم الحجة بإيش، بدين إبراهيم عليه السلام. قال أتوجه حيث يوجهني ربي أصلي عشاء يعني في أول الليل حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء يعني كان يطيل الصلاة كأني خفاء يعني كأني كساء شوف الكساء لما بيكون ملقي يعني ما في حركة ألقيت كأني خفاء كأني كساء لأن الكساء إذا كان فيه إنسان يعني الإنسان يحركه وأما الكساء نفسه الثوب نفسه ما يتحرك قال حتى تعلون الشمس فما كان يوقظه إلا الإيش إلا الشمس فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني قال أنيس لأخيها بذر إن لي حاجة بمكة فاكفني يعني أنت تولى القيام بما يتعلق بالوالدة وبالصرمة من الإبل هذا معنى أنه يكفي قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي راث يعني أبطأ ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك على دينك يعني شبيه بما أنت عليه يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وهذه دوما يعني هي حجة المغلوب حجة المغلوب الاتهام وإلا أنت عندك أدلة على ما تقول فاذكر أما أنك تتهم الناس فحجة المغلوب دوما ليش الاتهام قال وكان أنيس أحد الشعراء يعني هو عالم بالشعر فلو كان الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شعر لعرفه من لعرفه أنيس قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر يعني أنا وزنت الكلام الذي يقوله على أوزان الشعر الأقراء جمع قرء والقرء هو يعني الطريقة والوزن وزن الشعر القوافي وهذا المعروف عند العرب قال فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر بعد هنا بمعنى غيري فما يلتئم على لسان أحد غيري أنه إيش أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون هذا أنيس قال قلت واحدة واحدة فاكفني حتى أذهب فأنظر أنت بقى اكفني كما قال أنيس لأبي ذر اكفني الآن أبو ذر يقول لأنيس فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم يعني بحثت عن أضعف واحد فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ وإنما يعني اختار هذا الرجل الضعيف لأن الضعيف في الغالب أنه إيش أنه مأمون الغائلة يعني ما بيروح يبلغ عنه يعني فاختاره ضعيف فسأله ما يروح يسأل واحد قوي يقوم عليه الناس فاختار إيش هذا الرجل الضعيف لكن للأسف يعني حصل ما حذر قال فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ فأشار إلي فقال الصابئ يعني أشار لقومه قال لهم الصابئ هنا منصوبة هذا منصوبة على الإغراء يعني أغرى قومه بمن بالذي يسأل عن الإيش الصابئ فالذي يسأل عن الصابئ هو أيضا إيش صابئ مثلهم نعم قال فأشار إليه فقال الصابئ يعني عليكم بالصابئ الذي يسأل عن الصابئ قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم المدر هو الحجر اليابس الحجر العظم نزل عليه قال حتى خررت مغشيا علي قال فارتفعت حين ارتفعت يعني حين قمت كأني نصب أحمر. النصب كما قال تعالى وما ذبح على الإيش؟ على النصب. ما ذبح على النصب، نصب حجارة كانوا يذبحون عليها تقربا للأصنام، فيعني يكون الدم قد غطاها. فأبو ذر يقول أنا قمت كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي، يقول أبو ذر لعبد الله بن الصامت، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم. يعني كم يوم؟ 15 يوم. يعني لو قال 30 بين ليلة وإيش؟ ويوم، بين أن يكون 15 يوم فيطلع منهم 30 ما بين وليلة. نعم. قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، أي أنه بقي يعني أسبوعين كاملين ليس له طعام إلا ماء زمزم. نعم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يعني أصيب بمرض فعالج نفسه بأن بقي تقريبا 40 يوم على الماء، لا يشرب إلا الإيش؟ إلا الماء. فأحيانا بيكون الماء أحسن من العلاج. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. العكن اللي هي الثنيات التي تكون في الايش؟ في البطن، يعني شحم يعني. نعم. حتى تكسرت عكن بطني يعني انثنت. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، والسخفة هي أثر الجوع والضعف والهزال. هذا وما وجدت على كبدي سخفة جوع، لأن الكبد هو محل الإحساس بالإيش؟ الإحساس بالكبد في الجهة اليمنى عند الجوع. وين بتحس بالجوع؟ على ما يبدو الجهة اليمنى. المهم فهو يقول وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال فبين أهل مكة، بين يعني مثل بينما، وأصل بين بين وأشبعت بالألف هذه فبين، فأصلها بين. فبين أهل مكة في ليلة قمراء، قمراء يعني فيها القمر بدر مكتمل، إضحيان، إضحيان يعني مضيئة كضوء الضحوة، الضحوة التي هي أول النهار. فإذا قمراء إضحيان. إذ ضرب على أسمختهم، هكذا الرواية أسمختهم، وفي رواية أخرى أصمختهم. والأصمخة والأسمخة مفردها صماخ أو سماخ، وهو صماخ الإيش؟ الأذن، وهو الثقب الذي يصل إلى الدماغ. وعندما يقال ضرب على أصمختهم يعني ناموا، كما قال الله عز وجل فضربنا على إيش؟ ضربنا على آذانهم يعني أنمناهم. إذ ضرب على أصمختهم فما يطوف بالبيت أحد، ما في حد بيطوف. قال وامرأتين منهم، في بعض الروايات وامرأتان منهم، وإذا يعني مشينا على هذه الرواية فيكون التقدير ورأيت امرأتين، فيكون مفعول به لفعل وفاعل محذوفين. فالتقدير ورأيت امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. إيش قصة إساف ونائلة؟ إساف ونائلة، إساف رجل ونائلة امرأة جاءوا من الشام. فمنهم من يقول أثناء الطواف يعني قبلوا بعض، يعني قبل إساف نائلة، ومنهم من يقول أنهم زنيا في الكعبة. فمسخا حجرين، فلما مسخ حجرين جعلهم صنمين، وضع واحد على الصفا واحد على الإيش؟ على المروة. هذا إساف ونائل، سبحان الله. فهذه الأصنام التي يعبدونها الذين يدعون أحيانا بتحصل المقبور، أحيانا تحصل يهوديا، وأحيانا نصرانيا، وأحيانا حمار. أحسنت. قال: تدعوان إسافا ونائسا. قال: فأتتا علي في طوافهما فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. بيقول للمرأتين، المرأتين بيدعوان إسافا ونائسا، فهو يقول يعني زوجوا أحدهما الأخرى، ما هو إساف ونائلة. طبعا هو يريد أن إيش؟ أن يعيب هذين الإلهين. قال: أنكح أحدهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما، يعني لازالت المرأتان يعني تستمران في إيش؟ في دعاء إساف ونائلة. أراد أبو ذر أن هو يعني يقبح هذين الإلهين حتى تنصرف عنهما المرأتان، ما فعلتا؟ قال: فما تناهتا عن قولهما. قال: فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة، هن مثل الخشبة، يعني الهن معروف، الهن معروف، وهو الذي يكنى به عن الذكر وعن الفرج. فيقول: هن مثل الخشبة، يعني ما في حياة. فإذا كان الهن ما في حياة، فكيف يعني ببقية البدن؟ يعني أنتم تدعوان يعني موتى لا يجيبون. المهم أنه أراد أن يقبحهما، يقبح إساف ونائلة. فقال: هن مثل الخشبة، الخشبة يعني ما في حياة، كما قال الله عز وجل: كأنهم خشب مسندة، يعني أجسام لا حياة فيها ولا روح فيها، لأن هذا هو شأن الخشب. تنظر للخشب المسند يعجبك إيش؟ يعجبك ظاهره، وهو ما في حياة، مو مثل الشجرة، الشجرة فيها حياة، أما هذا الخشب المسند ما فيها حياة. قال: هن مثل الخشبة. قال: غير أني لا أكني، يعني على ما يبدو أنه قال يعني مرة واحدة. قال: لا أكني. قال: فانطلقتا تولولان. تولولان يعني تدعوان بالوي. كيف أن هذا يسب إيش؟ يسب آلهتنا. وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، لأنهم كلهم نايمين، ضرب على أصمختهم. لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، يعني التقدير، لا رد عليك ولا ضربك ونكل بك. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لما المرتين انتهتا وهم في طريقهما، التقيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، وهما هابطان في مكان منخفض. قال: ما لكما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. يعنون من؟ يعنون أبا ذر. نعم. قال: وما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة ما حد يقدر يقولها، لأن إذا كانت الكلمة تملأ الفم فإذا الفم ما بتكلم. نعم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم الحجر وطاف بالبيت هو صاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. كيف ذلك أيها الإخوة؟ يقول الشراح أنه ألهم النطق بهما، ألهم النطق بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته، النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم، وذلك أن غفار كانت مشهورة بقطع الطريق. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون منهم مهتد. قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار، انتميت يعني انتسبت. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه. أبو بكر قال يعني وخر إيدك يعني. فقدعني صاحبه يعني كفني. قال وكان أعلم به مني. وكان أعلم به مني لأن أبا بكر يعني كان يعني يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف عليه. فلما وجد أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه انقبض من أبي ذر، فلما جاء أبو ذر يصافحه فكف إيش؟ فكف يدهم. نعم. وهذا سبحان الله يعني أمور معروفة. تجد مثلا لو إنسان مسؤول كبير مرموق وله حراس، فإذا جاء إنسان يعني معروف لدى هذا الكبير الحراس يتركونه إذا تهلل له واستقبله، وأما إذا انقبض منه فإيش؟ فيردونه. نعم. قال ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت ها هنا؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لأبي ذر متى كنت ها هنا؟ قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، مباركة لمن صح صدقه وحسنت نيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم ها لما شرب له، فالانتفاع بزمزم إنما يكون من الإنسان الصادق صاحب النية ليش؟ النية الحسنة. إنها مباركة، إنها طعام طعم، طعام طعم يعني طعام مشبع، هذا معنى طعام طعم يعني طعام يطعم. فطعم هنا مصدر، والمصدر يعني ينوب عن ليش؟ ينوب عن فاعله، مصدر ناب عن فاعله. في هناك أشياء تنوب عن الفاعل وهي سبعة يعرفها آدم، أنا ما أذكر منها، أذكر من اسم الفاعل واسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، والمصدر، وإيش كمان، واسم الفعل، بقي لك واحدة يا آدم. نعم. فالمهم طعم هنا مصدر، والمصدر ينوب عن ليش؟ ينوب عن الفعل. فالتقدير يعني طعام يطعم، يعني طعام يشبع، هذا معنى طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة، يعني أضيفه يعني. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، يعني بقيت ما بقيت، يعني بقي في مكة مدة، فغبرت هنا بمعنى بقيت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إيش أخرى، أو يكون مثلا بقي في مكة مدة وبعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل، يعني دار الهجرة وهي ذات نخل. إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل، وجهت لي بمعنى أنه قيل النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليها مهاجرا. قال لا أراها، يعني لا أظنها إلا يثرب، وهذا اسمها، وهو من التثريب واللوم. فلذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم كما كان يغير الأسماء، وسماها طيبة وسماها طابة. قال لا أراها إلا يثرب. قال فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم أجر الدعوة إلى الله عز وجل. قال فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. فجمع هنا بين الإسلام والتصديق، التصديق الذي هو عمل القلب، والإسلام الذي هو الإنقياد. فلا بد من التصديق والإقرار والإنقياد، ثلاثة أمور: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، تصديق وإقرار باللسان، وانقياد بالإيش؟ وانقياد بالجوارح. قال يعني أنيس ما بي رغبة عن دينك، يعني لا أعرض عن دينك، فإذا أنت أسلمت فأنا أسلمت. ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. قال فاحتملنا، يعني حملنا أنفسنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء ابن رحضة الغفاري. إيماء ابن رحضة الغفاري كان يأمهم في صلاتهم، وكان سيدهم، إيماء ابن رحضة، يعني بفتحات الراء والحاء والذات كلها مفتوحة، إيماء ابن رحضة الغفاري كان يأمهم وكان سيدهم. فانظر كيف عز الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم بالإسلام. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا اللي هم غفار نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فهذا من يعني التفاؤل بالأسماء، التفاؤل بالأسماء، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، سالمها الله لأنها أسلمت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، ماذا قال له؟ أسلم تسلم، تسلم في الدنيا والآخرة، تسلم من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، طبعا هذا الحديث أيها الإخوة فيه فضائل ليس فضل واحد لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل. طيب هنا ذكر الهرري قال عند ابن سعد في الطبقات زيادة، يعني زيادة على هذا الحديث. قال وقد أخرج ابن سعد في طبقاته من طريق الواقدي أن أبا ذر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره بالرجوع إلى قومه يا رسول الله أما قريش فلا أدعهم حتى أثأر منهم. أما قال لا أرجع إلى قومك، قال له أما قريش فلا أدعهم حتى أثأر منهم، ضربوني. قال فخرج حتى أقام بعسفان، وعسفان يعني الطريق إلى مكة، وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام عليها ينفر بهم، ينفر بالجمال فتلقي الإيش؟ فتلقي يعني ما على ظهورها، ينفر بهم على ثنية غزال فتلقي أحمالها، فجمعوا الحنط، جمع حنطة. قال يقول أبو ذر لقومه لا يمسن أحد حبة حتى تقولوا لا إله إلا الله. قال أنا وقعت لكم الأحمال، ما واحد فيكم يأخذ حبة إلا لما يقول إيش؟ لا إله إلا الله. لا يمسن أحد حبة حتى تقولوا لا إله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله ويأخذون الغرائر. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد. إيش يعني بهذا الإسناد؟ يعني كمل بعد حميد، ها؟ يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. قال وزاد بعد قوله، يعني بعد قول أبي ذر، قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم وكن على حذر. أنيس يقول لأبي ذر أخيه وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. سبحان الله. كما أن الإيمان يعني يكون في القلب ويكون ظاهر وباطن، فكذلك الكفر يكون ظاهرا وباطنا. من وين هذا؟ شنفوا يعني أبغضوه، فهذا الكفر الباطن، البغض، بغض الإسلام. وتجهموا، تجهموا من الجهامة وهي العبوس، وهذا إيش؟ وهذا الظاهر، باطن وظاهر. كما قال الحسن البصري الكلمة العظيمة، ما وقر في القلب وصدقه الإيش؟ وصدقه العمل. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون وعبد الله عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وجهنا يعني رواية الثلاث والسنتين. قال قلت فأين كنت توجه، يعني تتجه إلى أي جهة، ما هي قبلتك؟ قال حيث وجهني الله. واقتص الحديث، اقتصه يعني ذكره، بنحو حديث سليمان بن المغيرة. فإذا هذا حديث من؟ ها؟ ابن عون يروى عن من؟ حميد. وسليمان يروى عن إيش؟ عن حميد. فابن عون اقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة، وقال في الحديث فتنافر يعني تسابق إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه، يعني يمدح الكاهن، حتى غلبه، يعني حتى غلب صاحبه. قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، من أنت؟ وفي حديثي أيضا فقال منذ كم أنت ها هنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر أتحفني بضيافته الليلة. أتحفني بمعنى إيش؟ أكرمني. فالإتحاف هو الإيش؟ هو الإكرام. ونقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال استفسار فليتفضل. سؤالك يا أخي. نعم. إيه طبعا، لأن ابنه تعهد بسداده، ولذلك جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يعني حصد المحصول التمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعني يقسم التمر ويجزئه، ودعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فوفى الغرماء حقوقهم.